سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وزاد الإمام النسائي بلفظه: وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ قال: ما أنا عليه وأصحابي. نحن نريد من خلال هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعرف الجماهير من نحن وما هي دعوتنا، ونجيب عن جمع من الأسئلة ثم نعرضها أولا ثم نتكلم عن الإجابة عن هذه الأسئلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، قال: كلهم في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم هي أهل السنة والجماعة، ما أنا عليه اليوم هي السواد الأعظم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم أهل الحديث. وأذكر ما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: سئل الإمام أحمد فقيل له: يا إمام، هل أهل الحديث هم الطائفة المنصورة؟ قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. بل أذكر أيضا ما قاله عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، قال: هم عندي أهل الحديث. فنحن نقول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوكيات. فنحن نريد أن نعرف الجماهير ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن نعرض للجماهير هذه الأسئلة ثم نعقب الإجابة عن هذه الأسئلة. أول هذه الأسئلة: من نحن؟ وما هي دعوتنا؟ ومن هم السلف؟ ومن هو السلفي حقا؟ وما هي السلفية؟ وما هو حكم الانتساب إلى منهج السلف؟ وما هو حكم اتباع هذا المنهج؟ أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، وأنا إنما أتكلم عن مختصر سميته المختصر الحثيث في معتقد أهل الحديث، وسأتكلم عن أبواب في هذا الباب أو في هذا الكتاب إن شاء الله. أقول من نحن؟ نحن أهل السنة والجماعة، نحن أتباع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وشريعة وسيرة وفهما وأخلاقا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما هي دعوتكم؟ أي نحن دعوتنا، نحن ندعو الناس، كل الناس، إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ندعو الناس، كل الناس، إلى التوحيد. ندعو الناس إلى إفراد الله تعالى بما يختص به وحده من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات. والتوحيد لغة وحد، يوحد، أي جعل الشيء واحدا. وهذا التوحيد يتطلب منا النفي والإثبات، أن ننفي الألوهية عن غير الله وأن نثبت الألوهية لله وحده. فالتوحيد نحن ندعو الناس، كل الناس، إلى التوحيد. أولا قبل توحيد الكلمة، إفراد الله تعالى بما يختص به وحده من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات. ونحذر الناس، كل الناس، من الشرك على مظاهره المختلفة. نحذر الناس، كل الناس، من مظاهر الشرك، مظاهر الشرك في الربوبية كالتطير والتولة. نحذر الناس من مظاهر الشرك في الألوهية كالحلف بغير الله والذبح لغير الله. نحذر الناس، كل الناس، من مظاهر الشرك في الأسماء والصفات كالتكييف والتعطيل والتحريف والتشبيه إلى غير ذلك. فإذا سئل العبد من هؤلاء، نحن نقول له كما قال لنا أهل العلم، نحن أتباع لهذا القرن، اتباع منهج النبي وأصحابه الأخيار رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما هي دعوتنا؟ دعوتنا نحن ندعو الناس، كل الناس، إلى التوحيد، ونحذرهم من الشرك على اختلاف مظاهره. بل ندعو الناس، كل الناس، إلى الاتباع ونحذرهم من الابتداع. بل نقول لهم اعلموا علم اليقين أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلك المقالة قال بها الإمام الثوري، قال إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وأنا عندما أتطرق إلى المبتدع أقول حذر أهل العلم من المبتدع وقالوا كل من ابتدع أو اخترع أو ابتكر طريقة في العبادة يقصد بها التقرب إلى الله لكنه لم يقم على صحتها دليل من الكتاب أو صحيح السنة النبوي. فدعوتنا نحن أهل السنة والجماعة، ندعو الناس، كل الناس، إلى الاتباع، أي إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما، كما روى الإمام أحمد وغيره. قال خط النبي، قال الصحابي خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا، فقال هذا طريق الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوط، وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إلي، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدعوتنا نحن ندعو الناس، كل الناس، إلى الاتباع ونحذرهم من الابتداع. ونقول لهم لأن يصاحب ابني فاسقا سارقا سنيا أحب إلي من أن يصاحب عابدا مبتدعا يصلي ويصوم ويكثر من العبادات لكنه لا يتبع نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأي عبادة تحتاج إلى شرطين، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. بل نحن ندعو الناس إلى الاجتماع والاتحاد والاعتصام، ونحذرهم من الاختلاف والافتراق والتحزب، ونذكرهم بما قاله الإمام العلم الإمام الطحاوي في عقيدته، قال ونرى الجماعة حقا وصوابا ونرى الفرقة زيغا وعذابا. بل روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه حديث النعمان ابن بشير قال صلى الله عليه وآله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. بل أذكر ما رواه الإمام ابن حبان والنسائي من حديث عرفلة قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي هنات وهنات. هكذا تقرأ بالتشديد. هنات أي شدائد عظام، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. ونحن نرسل رسالة من هنا إلى هذا الشعب العريق، نحن نريد أن نتحد وأن نعتصم، مع أننا نعلم أن هناك فوارق بين الخطأ المنهجي والخطأ العارض. فالخطأ العارض سرعان ما يزول، أما الخطأ المنهجي فهذا الخطأ يتكرر في كل طبع، بل إنه يدمر المعتقد. بل نحن ندعو الناس، كل الناس، إلى الحكم بما أنزل الله في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوكيات، وندعو الناس، كل الناس، إلى الحكم بما أنزل الله. ونريد أن نوجه سؤالا إلى كل من يتكلم بلغة العلمانية أو يتكلم بلغة الليبرالية أو يدندن باسم الديمقراطية، أقول لهم: من من المشرعين الوضعيين عندكم يمكن أن يوصف بأنه الإله المعبود ولا يكون الدين قيما إلا بإذنه؟ أقول: لا أحد إلا الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل ندعو الناس، كل الناس، إلى استئناف الحياة الإسلامية وأن نعيش في كنف الحياة الإسلامية. بل ندعو دعوتنا دعوة تدعو الناس إلى التوحيد، وتدعو الناس إلى الاتباع، وتدعو الناس إلى الاجتماع على الحق، وتدعو الناس إلى الحكم بما أنزل الله، وتدعو الناس إلى العلم النافع، باب العلم قبل القول والعمل. بل تدعو الناس إلى العمل الصالح، وتحذر الناس من الشرك ومن البدع ومن الافتراق ومن التحزب وإلى غير ذلك من مظاهر الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هل يا ترى من هم السلف؟ السلف لغة بمعنى من مضى وتقدم، فسلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي يغفر لهم ما قد مضى وسبق، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بل أذكر ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي. ثم قال: فنعم السلف أنا لك. هذا الشاهد من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فنعم السلف أنا لك، صلى الله عليه وآله وسلم. أما من هم السلف اصطلاحا، اسمع معي هذا الكلام: السلف اصطلاحا يراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم بإحسان، وأئمة الإسلام الثقات الأثبات العدول، ممن اتفقت الأمة على عظم شأنهم في الدين، وممن تلقى المسلمون كلامهم وعلمهم بالقبول، لكن بضابط وضعه أهل العلم الثقات. قالوا: دون من رمي ببدعة أو لقب بلقب غير مرض، كالخوارج وكالجهمية وكالأشاعرة وكالمعتزلة وكالخوارج والحرورية إلى غير ذلك من الفرق المبتدعة. أنا أعيد هذا التعريف حتى يسمع هذا التعريف جماهير المسلمين، أقول لهم: من هم السلف اصطلاحا؟ السلف يراد بهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم الضابط بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم هذا هو الضابط بإحسان، وأئمة المسلمون العدول الثقات الأثبات ممن اتفقت الأمة على عظم شأنهم في الدين، وممن تلقى المسلمون كلامهم وعلمهم بالقبول دون من رمي ببدعة أو لقب بلقب غير مرض كالخوارج كالجهمية كالمعتزلة إلى غير ذلك من الفرق المبتدعة. إذن من نحن؟ نحن أهل السنة والجماعة أتباع لهذا القرن. ما أنا عليه اليوم وأصحابي في الفهم، نفهم بفهم هذا الجيل، جيل الصحابة الأخيار، هم أعلم الناس بكلام النبي وأفهم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا التنزيل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نريد أن نعلق هذا الكلام. ماذا تريدون؟ نريد أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونريد أن نرجع الناس إلى حظيرة العبودية. من هو السلفي حقا؟ السلفي حقا معي تعريف ثم أعقب بتعريف آخر. قال أهل العلم: السلفي كل من التزم طريق القرون الثلاثة الأول بضابط المفضلة، كل من التزم طريق القرون الثلاثة الأول المفضلة عقيدة وفهما وشريعة وخلقا وسيرة، التي جاء ذكرها في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث عمران بن حصين، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر النبي بعد قرنه مرتين أو ثلاث. أما التعريف الآخر، عرف السلفي الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال الإمام الذهبي: كل من كان على مذهب السلف، ثم وضع هذه الضوابط عقيدة وشريعة وفهما وسيرة وخلقا، سواء علم بمدلول الاسم أو جهله. نرى كثيرا من الناس يدبون بأقدامهم على وجه الأرض وهم لا يعرفون أنهم ينتمون إلى منهج السلف. لذلك ضبط الإمام الذهبي بقوله: سواء علم بمدلول الاسم أو جهله. المفترض أنه من كان على مذهب السلف عقيدة وشريعة وفهما وسرة وسيرة وخلق، هذا الرجل، نعم هذا الرجل، هذا الرجل سلفي المنهج، سلفي الفهم، سلفي الشريعة، سلفي الخلق، سلفي السلوك. نرى كثيرا من الناس منهجه سلفي، لكن هذا الرجل أخلاقه ليست بأخلاق السلف. هذا الرجل نحتاج منه أن يكون عنده هذا الأمر مكتمل. هذه الحلقة عندنا منهج وفهم وشريعة وسلوك وأخلاق. ربما تجد كثيرا من الناس هذا الرجل منهجه سلفي وفهمه جيد، الشريعة عنده مضبوطة، لكن هذا الرجل أخلاقه ليست بأخلاق السلف، وسلوكه بعيدة كل البعد عن منهج السلف. فنحن نقول كما قال الإمام الذهبي: السلفي حقا كل من كان على مذهب السلف عقيدة وشريعة وفهما وأخلاقا وسيرة، سواء علم بمدلول الاسم أو جهله، سلفي والسلف. لكن هل يا ترى ما هي السلفية؟ أنا أريد أن أعرف الناس قبل أن أقول. اعلموا علم اليقين أيتها الجماهير أن السلفية ليست حكرا على فئة من الناس كما يظن بعض الجهال. المفترض أن كل مسلم يدب بقدميه على الأرض المفترض أنه سلفي، ينتمي إلى منهج السلف، أي إلى أصحاب النبي. قال النبي: فنعم السلف أنا لك. والسلف هم أصحاب النبي كما قلنا، والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم بإحسان، وأئمة الإسلام الثقات عفوا إلى غير ذلك. فالمفترض لكل مسلم ينتمي إلى منهج السلف. أما أن يقول قائل إن السلفية حكر على فئة من الناس هذا فهم معكوس. أنا أقول له إن السلفية ليست حكرا على فئة من الناس، وليست حزبا غاليا متطرفا، وليست بجماعة لها أمير ولها أعوان كما يزعم البعض، بل إن السلفية ليست بتيار وليست بفكر، إنما السلفية هي منهج قوي، إنما هي منهج قوي. فإذا أردت أن تتكلم عن السلفية فتكلم عن المنهج، لا تتكلم عن الحزبية ولا تتكلم عن الجماعة ولا تتكلم عن التيار ولا تتكلم عن الفكر، وإنما السلفية منهج قوي مستقيم، هذا الذي أريده. أما السلفية هي اتباع منهج النبي وأصحابه في كل شيء، في السلوكيات وفي الأخلاق وفي فهم الكتاب والسنة وفي العقيدة وفي كل شيء. فالسلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلفي أنت إذا كنت تريد أن يقال هذا سلفي المنهج، هذا سلفي الفهم، هذا سلفي الأخلاق، هذا سلفي السلوك، فينبغي عليك أن تعي ما أقول. كل من التزم طريق القرون الثلاثة الأول المفضلة، إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران بن حسين: فلا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاث. أنا أردت أن أقدم هذه المقدمة لأنني أريد أن أتكلم عن شيء أريد أن أعطي بعض المحاضرات عنه، سميته المختصر الحثيث في معتقد أهل الحديث. وأذكر ما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وهذا كتاب ماتع يعني أنصح به طلبة العلم. سئل الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة، هل هم عندك أهل الحديث؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأعجبني أيضا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته للعقيدة الوسطية، قال: أما بعد، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قرب الساعة، أي إلى عفوا إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فأنا أريد أن أعرف السلفية بتعريف آخر، أقول إن السلفية هي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قرب قيام الساعة، أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم، هم الطائفة المنصورة، هم السواد الأعظم، هم أهل الحديث، هم أتباع لهذا القرن الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أبدأ في هذا اللقاء، وهذه مقدمة وضعتها بين يدي هؤلاء أي الجماهير ليعلموا علم اليقين، من نحن وما هي دعوتنا وماذا نريد. نحن نريد أن نعلم الناس التوحيد أولا قبل توحيد الكلم. أول باب معي في المختصر الحثيث في معتقد أهل الحديث باب حب الرسول من الإيمان. وأنا أقول لماذا اخترت هذا الباب في مقدمة المختصر الحثيث، أقول لأنني أعلم علم اليقين وأعتقد اعتقادا صحيحا أن حب النبي إيمان ودين، وكيف لا يقال هذا؟ وأذكر ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وللأمانة الحديثية، هذا حديث متفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فحب النبي إيمان ودين. لكن لماذا قلت باب حب الرسول من الإيمان؟ لي سلف في هذا الباب والسلفي في ذلك الإمام العلم إمام المحدثين الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، هذا الإمام المحدث الإمام الفقيه الذي ما علمت قدره في الفقه إلا بعد النظر إلى تبويب الإمام البخاري. ومن أراد أن يتعلم فقه الإمام البخاري فلينظر إلى تبويب الإمام البخاري، فك تبويبات الإمام البخاري المبهمة للتوفيق بين الحديث والترجمة. انظر لي سلف في قول باب حب النبي، بوب الإمام البخاري بابا سماه باب حب الرسول من الإيمان، هذا أول باب معي في المختصر الحثيث في معتقد أهل الحديث، باب حب الرسول من الإيمان. ثم جاء البخاري بحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر في رواية أخرى والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي. فتذكر عمر فقال الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. قال الآن يا عمر. علق الإمام ابن حجر تعليقا ماتعا على مقالة عمر وعلى قول النبي الآن يا عمر، قال الإمام ابن حجر الآن نطقت بما يجب. قال الإمام ابن حجر الآن عرفت فنطقت بما يجب، عرفت فنطقت بما يجب. أول واجب على جماهير المسلمين يجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أن يحب النبي أكثر من نفسه، أن يحب النبي أكثر من والده، أن يحب النبي أكثر من ولده، أن يحب النبي أكثر من زوجته، أن يحب النبي أكثر من الناس جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا يقال هذا؟ كيف لا يحب هذا النبي؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انظر إلى الآية وتأمل في خواطر هذه الآية، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي نعم، إن نفسك أنت يا ابن آدم أيها المسلم، فإن نفسك التي بين جنبيك تأمرك بالملذات والشهوات، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأمرك إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة. اقرأوا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بل كيف لا يحب هذا النبي؟ والله تعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فختم الله الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر إلى تعليق أهل العلم كالإمام ابن كثير وغيره من أهل العلم، قال إن الله تعالى يتوعد بالفسق، بل إنه يتوعد ويفسق هؤلاء الذين يقدمون الولاء والحب لآبائهم أكثر من حبهم للنبي، بل إن الله تعالى يتوعد بالفسق لهؤلاء الذين يقدمون الولاء والحب لآبائهم ولأبنائهم ولأموالهم ولعشيرتهم ولمساكنهم أكثر من حبهم لله وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول واجب على كل مسلم أن يحب النبي أكثر من ماله، أن يحب النبي أكثر من زوجته، أن يحب النبي أكثر من والده، أن يحب النبي أكثر من ولده. بل يجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الناس جميعا. كيف لا يحب هذا النبي؟ وها هي الجبال، أذكر الجبال الشامخات، الجبال التي لا عقل لها تحب النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد، ورواه الإمام أحمد من حديث سويد بن عامر الأنصاري، ورواه الإمام الترمذي من حديث أنس، وجاء الحديث عن جمع أي عن ثلاثة من أصحاب النبي. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحب. جبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا عيب عليك أيها المسلم؟ هذا الذي المقصر، هذا الذي يقدم الولاء لزوجتي والحب أكثر من حبه للنبي، وهذا جبل أصم أبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: أحد جبل يحبنا ونحبه. كيف لا يحب هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا الحجر، الحجر الأصم، يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي. أذكر ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. حجر كان يسلم على النبي قبل بعثته، هل يا ترى من الذي عرف الحجر أن محمدا هذا سيبعث إليه؟ ومن الذي أنطق الحجر؟ إن الذي فعل هذا هو الله، بل إن الذي أنطق الحجر والذي جعل الحجر يتكلم، ومن الذي عرف الحجر أن هذا محمد سيبعث إليه؟ هو الله تبارك وتعالى. أقول لجماهير المسلمين: لماذا لا يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وها هو جذع النخل، قطعة خشب صماء بكماء، تحب النبي وتئن لفراق النبي. وأذكر ما رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث جابر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخل، أي يسند ظهره إلى جذع نخل، فقيل له: لو صنعنا لك منبرا، فأقر النبي هذا الصنيع. فلما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، سمع النبي أنينا للجذع كأنين الصبي الصغير، هل يا ترى ماذا صنع النبي؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، واحتضن هذا الجذع وضمه إلى صدره، فسكت الجذع كما يسكت الصبي الصغير. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان يبكي على ما كان يسمع من الذكر عنده. وفي رواية أذكرها بسند حسن، رواها الإمام ابن مادة من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه، أي لو لم أحتضن هذا الجذع، لظل يئن إلى يوم القيامة، أي لظل يحن، أي يئن إلى يوم القيامة. وفي لفظ أيضا لابن مادة: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعرفتم لماذا لا يحب هذا النبي؟ لماذا لا يحب هذا النبي؟ وها هو جذع النخلة يئن لفراق النبي، وها هو الجبل يحب النبي، وها هو هذا الحجر يعرف النبي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. فهذا أول واجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أن يحب النبي أكثر من نفسه، أكثر من ولده، أكثر من الناس جميعا. هذا أول واجب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يجب علينا أن نعظم النبي. باب حب الرسول من الإيمان، أول باب في باب العقيدة، وهذا هو المعتقد الأول في المختصر الحثيث في معتقد أهل الحديث، باب حب النبي من الإيمان. ثانيا يجب علينا أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بدون إفراط أو تفريط أو غلو. لا نعظم النبي بهذا الإفراط والتفريط. نرى كثيرا من الجهال إذا ذهبوا إلى قبر النبي يتمسحون بقبر النبي إلى غير ذلك من الأعمال التي تخالف العقيدة الصحيحة. ونسمع كثيرا من الجهال يتوسلون إلى الله تعالى بجاه النبي، وأنا لا أعلم في ذلك دليل صحيح. وأنا أقول لجماهير المثقفين والمتعلمين، أقول لهم: ألم تعلموا ولو قلنا لأي إنسان يتوسل بجاه النبي لماذا تتوسل بجاه النبي؟ يقول: يستحب. أقول: أليس الاستحباب حكم شرعي؟ يقول: نعم. أقول: إن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بحديث صحيح ثابت بسند صحيح عن النبي، ولا يثبت بحديث ضعيف اتفاق. ولا أعلم أحدا خالف في هذا الاتفاق فيما أعلم إلا ابن الهمام الحنفي صاحب كتاب فتح القدير، وحمل له أهل العلم أعذار. أنا أريد أن أقول لهذا المعترض: ما هو دليل الاستحباب؟ يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: توسلوا بجاهي فإن جاهي عظيم. أقول: هذا حديث لا أصل له، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عظيم. وكل ما ثبت عن النبي بمثل هذا فهذا غير ثابت بسند صحيح، بل كلها أحاديث لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للعبد أن يتوسل إلى الله بحبه للنبي، فإن حب النبي من أعظم الأعمال، ويجوز لنا أن نتوسل إلى الله بصالح العمل، وحب النبي من أجل ومن أعظم الأعمال الصالح. فأنا أقول لك: يجب علينا أن نعظم النبي بدون إفراط أو تفريط أو غلو، كما عظمه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأذكر مثالا واحدا ما رواه الإمام البخاري كما في صلح الحديبية من حديث عروة بن مسعود لما رجع إلى قومه قال: أي قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فوالله ما رأيت ملكا أو مليكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ما تنخم نخامة، أي إن يتنخم نخام، ما تنخم نخامة إلا سقطت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ما يحدون النظر إليه تعظيما له. اسمع، بل قال عروة: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه بالفتح. انظروا، النبي توضأ، كان الصحابة الأخيار يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الماء المتساقط كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى تعظيم الصحابة، ليس بهذا الإفراط ولا التفريط ولا بهذا الخبل الذي نراه من كثير من الجهال الذين يتوسلون إلى جاه بجاه النبي إلى غير ذلك من الأشياء التي تخالف العقيدة، بل تخالف المعتقد الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أقول: يجب على كل مسلم ألا يقدم قولا لأحد، لا لجماعة ولا لحزب ولا لشيخ مهما كانت مكانة هذا الشيخ، أن يقدم قولا لأحد بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعيد، هذا ده معتقد، يجب على كل مسلم أن يصحح ما عنده من خطأ، هذا معتقد أريد أن أعلمه لجماهير المسلمين. يجب على كل مسلم ألا يقدم قولا لأحد، لا لجماعة ولا لحزب ولا لشخص، بين يدي قول النبي. قال النبي، قال فلان، فإذا تعارض قول هذا الرجل مع قول النبي يضرب بقول هذا الرجل عرض الحال، كما قال الأئمة الأخيار كالإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والشافعي إلى غير هؤلاء والثوري ومالك، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا معتقد في باب حب الرسول من الإيمان. يجب على كل مسلم ألا يقدم قولا لأحد، لا لحزب ولا لجماعة ولا لشيخ، بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأذكر ما ذكره الإمام ابن عبد البر أن ابن عباس أفتى بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، فقيل له: لكن أبو بكر وعمر يقولان بغير مقالتي. فغضب وقال: أقول النبي، أقول قال النبي، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء. انظر كيف غضب هذا الإمام العلم، هذا الصحابي الجليل الإمام ابن عباس. قال: أقول لكم قال النبي، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء. بل أذكر لطلبة العلم هذا المثال الذي نتعلم منه الأدب، الأدب قبل العلم والعلم قبل القول والعمل. والأدب في هذا الزمن قل في زمان الغربة، نرى كثيرا من طلبة العلم يتطاولون على المشايخ بألسنتهم. يا أخي الكمال لله، ومن بابك امترك الأول للآخر. سأعطيك هذا المثال لنتعلم منه الأدب بين التلميذ وبين شيخه. يقول ابن وهب: سمعت مالكا يوما في مجلسه يقول لما سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، قال: ليس على الناس في ذلك شيء، وكأنه يقول ليس في تخليل أصابع الرجلين سنة. قال ابن وهب: فلما خف المجلس قلت: يا إمام، سمعتك تفتي بأنه ليس في تخليل أصابع الرجلين في الوضوء سنة، أي وليس على الناس في ذلك شيء. قال: نعم. قال ابن وهب: عندي في ذلك سنة. قال: أعطني. فساق له الإسناد، وأنا أقول لجماهير المسلمين أن الإسناد من الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ولذلك قال الإمام مسلم في مقدمته، وللأمانة ليست على شرط الإمام مسلم، شرط الإمام مسلم المعاصرة، فمقدمة الإمام مسلم ليست على شرطه. ولذلك نجد بعض الأحاديث في مقدمة المسلم فيها تعارض في الرفع والوقف، وتعارض بين الإرسال وبين الوصل، وهذا يحتاج إلى طلبة علم في تحقيقها. وأنا يعني أسمع كثيرا من أهل العلم قاموا بتحقيق هذه المقدمة. باب بيان أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والله أسمع كثيرا من الخطباء والوعاظ يقولون كلاما ما أنزل الله به من سلطان، ويتلفظون بأحاديث موضوعة، وهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقدمة الإمام مسلم، قال: من حدث عني بحديث يرى. أخذ فاصل إن شاء الله ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
في ساحة البحر، في ساحة البحر راق الحديث وطار
سابحة.
حان الآن موعد آذان العصر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
مساحة المحراب رق الحديث وطال.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربما يقول قائل: أنتم تتكلمون عن المنهج السلفي، هل اتباع هذا المنهج واجب عليه؟ ونسمع كثيرا من الناس يقولون إنما اتباعه من باب الاستحباب. أقول له: اعلم أخي المسلم أن الانتساب إلى هذا المنهج ليس للعبد فيه اختيار، بل هو واجب من الواجبات الشرعية. وأنا أريد أن أعرض سؤالين. السؤال الأول: ما هو حكم الانتساب إلى منهج السلف؟ وقد اتفقنا جميعا أن السلفية ليست بحزب ولا بجماعة ولا بتيار ولا بفكر، وإنما هي منهج. ربما يقول قائل: السؤال الأول، ما هو حكم الانتساب إلى هذا المنهج؟ أنا لا أجيب عن هذا السؤال، إنما أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. أعيد هذا الكلام، كلام ماتع يكتب بماء من ذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال هذا الرجل، قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، بل يجب قبول منه ذلك بالاتفاق. أما وجوبه واستحبابه، أقول الانتماء إلى منهج السلف واجب من الواجبات الشرعية التي ليس للعبد فيها اختيار. معنى أنك تنتمي إلى منهج السلف ده ليس من باب الاستحباب، بل إنه واجب من الواجبات الشرعية التي ليس للعبد فيها اختيار. وأسوق لك هذه الأدلة من الكتاب والسنة ومن الآثار الصحيحة التي تدل على وجوب اتباع منهج السلف. أذكر لك من القرآن قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويتبع غير سبيل الصحابة، انظر إلى العقاب، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بل قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأذكر ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من حديث العرباض ابن ساري قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة مودع: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما العلاج؟ الحل إيه؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. بل أذكر أيضا على وجوب اتباع منهج الصحابة والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم بإحسان، وأئمة الأعلام، أئمة الإسلام الثقات الأعلام ممن اتفقت الأمة على عظم شأنهم في الدين، وتلقى المسلمون جميعا كلامهم وعلمهم بالقبول دون من رمي ببدعة أو لقب بلقب غير مرض كالخوارج والجهمية إلى غير ذلك من الفرق المبتدعة. تمام. أقول أيضا روى الإمام مسلم في صحيح، يحضرني الآن ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فخرج النبي فقال: ما زلتم هاهنا؟ قالوا: صلينا معك المغرب فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال أبو موسى: وكان كثيرا مما ينظر إلى السماء. فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أي فإذا مت أتى أصحابي ما يعدون. ثم قال: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهذه الجماهير، أي لهذه الأمة، أن الصحابة هم أمان الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان أن الصحابة هم أمان الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر من الآثار، وعندنا فارق بين الخبر وبين الأثر وبين الحديث إلى غير ذلك في علم المصطلح، أذكر ما ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد ووكيع الجراح أيضا في كتاب الزهد، وأذكر ما رواه الإمام الدارمي في مقدمته عن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلال. وأذكر ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير ليس في الأوسط، وأعجبني تعليق شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قال: والأصل في هذا أنه موقوف والرفع فيه لا أصل له، يعني الرفع في هذا لا أصل له، ضعيف الرفع لكنه صحيح الوقف. قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب الناس فابتعثه برسالته اصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب الناس بعد قلب محمد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وأذكر من الآثار ما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، قال الإمام الأوزاعي قال: عليك بالسنة، أي عليك بالسلف، وقف حيث وقف القوم وقل بما قاله القوم واسلك سبيل سلفك الصالح وقف حيث وقفوا فإنه يسعك ما وسعهم. بل قال كلاما ماتعا: أنا أدعو جماهير المسلمين أن يحفظوا هذا الكلام. أذكر أيضا ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، قال الإمام الأوزعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. أنا اعتدت في أي فتنة يقع فيها المسلمين، أي فتنة أقع فيها في قضية أو في غيرها، إنما أرجع إلى سلف الصالح، أي أرجع إلى أصحاب النبي والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم من الأئمة الثقات إلى غير ذلك. ودائما أضع هذه الوصية التي وضع الإمام العلم الإمام المحدث الإمام الأوزاعي، قال: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس. وإذا أطلق السلف يقصد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم كما قلنا آنفا. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول. وهذا ردا على من قال مذهب السلف أسلم، أما مذهب الخلف ذا أحكم وأعلم، وهذه مقالة معكوسة منكوسة، إنما صاحبها جاهل بالكتاب والسنة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بكلام النبي، بل هم أفهم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأوا في حقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نرجع إلى هذا المعتقد: يجب على كل مسلم ألا يقدم قولا لأحد، لا لجماعة ولا لحزب ولا لشيخ مهما كانت مكانته، أن يقدم قوله بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويضرب بكلام الجماعة والحزب والشيخ عرض الحال طالما أنه يتعرض مع قول النبي. فابن وهب يقول: لما سمعت مالكا في المجلس أفتى بأنه ليس على الناس في تخليل أصابع الرجلين شيء ليس من السنة، قلت له: يا إمام، شوف الأدب من التلميذ، لما خف المجلس: عندي في ذلك سنة. قال: قل. قال: حدثنا الليث بن سعد وعمر بن الحارث وابن لهيعة. وربما بعد قلت مختلط، أقول له: لما جاء الحديث من طريق الليث بن سعد وعمر بن الحارث جميعا من طريق يزيد عن أبي عمرو، قال: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة أبو حمر بن الحارث جميعا من طريق يزيد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابع رجليه بخنصره. انظر، بخنصره. ولذلك نحن الآن، فقال له الإمام مالك: هذا حسن، أي هذا إسناد حسن، وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب: فوالله كان الإمام أحمد إذا سئل بعد ذلك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء قال: يقول عندنا في ذلك سنة. انظر، انظر إلى هؤلاء. ولذلك كانوا لا يقبلون حديثا إلا بإسناد. أما نحن الآن، الإنسان يرتقي المنبر ويتكلم بكلام ليس له إسناد، بل يتكلم بأحاديث والله ما أنزل الله بها من سلطان، بل يتكلم بأحاديث موضوعة. يقول النبي: من حدث عني بحديث يرى، أي يظن أو يزعم، بس في شك عنده أن الحديث ده ضعيف، هذا كذب، يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لا تسأل أهل العلم متخصصين في هذا العلم؟ انظر إلى هذا طالب العلم عنده دراية بالأسانيد، وأنتم تعلمون أن الكتب مليئة بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة، لمجرد أنه قال له: عندك إسناد؟ ساق له: حدثنا ليس بن سعد وعمر بن الحارث وابن لهيعة جميعا عن يزيد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد ثم ساق هذا المتن. أما نحن الآن لو قلنا لمن يرتقي المنبر أعطنا إسناد، والله ما ارتقى المنبر إلا القليل، أي إلا من رحم ربي. لكن نحن نطلب من الوعاظ ومن الخطباء ومن الذين يجلسون على كراسي التحديث، أقول لهم يعني تحظى الحديث، انظر هل هذا حديث ضعيف أو صحيح. لماذا لا تتعلم هذا العلم، علم المصطلح؟ إذا عجزت عن ذلك فاسأل أهل العلم متخصصين في هذا الفن، هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف، هذا حديث باطل، هذا حديث مثلا حسن بمجموع طرق، إلى غير ذلك. فنحن نقول يجب على كل مسلم ألا يقدم قولا لأحد بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أوجه خطابا إلى جميع الناس، أقول سمعنا كثيرا في منذ أعوام كثيرة بعض الدعاء إذا قلت له لماذا لا تطلق اللحى، يقول دا عشان الدعوة، طالما أنها في ضرر لا أنا أدعو وضرء المفاسد من أجل جلب المصالح. أيها الرجل لماذا لا تطلق اللحى؟ يقول من أجل الدعوة وفي أمن وغيره. طب الساحة الآن مفتوحة، لماذا لا تطلق هذه اللحية؟ وأنت تعلم أن إطلاق اللحية أمر واجب يفعل على سبيل الحتم والإلزام، وأنا لا أعلم، أنا لا أعلم قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا لا تطلقون لحاكم الآن؟ لماذا؟ يقول النبي قال صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تتبعوا النبي؟ الرجل إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، عليه أن يعتقد هذا المعتقد، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلسان أن محمد رسول الله. يعني إيه أن محمد رسول؟ يعني طاعة النبي فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فالنبي قال أطلقوا اللحى، وقال أهل العلم بأن اللحية أمر واجب يفعل على سبيل الحتم والإلزام، وأن حالقها يأثم، ولا نعلم دليلا ينزل أمر الوجوب إلى الاستحباب. لماذا لا تطلقون لحاكم الآن والساحة الآن فتحت ومعادش فيه يعني زي ما كما يقول المتشدقون من أجل الدعوة وضرء المفاسد من أجل المصالح والأمن وغيره، الساحة الآن مفتوح، لماذا لا تطلقون لحاكم الآن؟ لماذا لا تلتحي؟ إذا كنت لا تلتحي فأنا أريد أن أوجه إليك هذا الخطاب صراحة، إذا تعارض معك أمر الجماعة مع النبي اضرب بأمر الجماعة عرض الحائط. أقول لهؤلاء الذين يقدمون أمر الجماعة والأحزاب على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معتقد فاسد، لا يجوز لأحد أن يقدم قولا لأحد، لا لجماعة ولا لحزب ولا لشيخ، بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحقق معنى أشهد أن محمد رسول الله تحقيقا جيدا وتعتقد هذا معتقدا صحيحا، فأقول لك أشهد أي أقر بقلب ناطقا بلسان أن محمد رسول الله، أي طاعة النبي فيما أمر. فالنبي قال لك أطلقه، لماذا لا تطلق لحيتك؟ من أجل أمر جماعة أو حزب يضرب بهذا عرض الحائط، ثم يقال للنبي سمعا وطاع، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فمن استجاب لله وللرسول أحيا الله قلبه، ومن لم يستجب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم أمات الله قلبه. فيجب علينا ألا نقدم قولا لأحد، لا لجماعة ولا لحزب ولا لهؤلاء المتشدقون الذين يتكلمون بصيغة فيها جهل بالكتاب والسنة. ثالثا، ينبغي علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل عنه، نتأسى به في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه، استجابة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فينبغي علينا أن نتأسى بالنبي في لحيته، أن نتأسى بالنبي في ملبسه، أن نتأسى بالنبي في مشيته، أن نتأسى بالنبي في دعوته، أن نتأسى بالنبي في كل دقيق وجليل صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ينبغي علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن أريد أن أبين لطلبة العلم هذا التقسيم. عندنا فارق بين صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرب على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على النبي إيه معناها؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول أولا، أما صلاة الرب على النبي فهي ثناء عليه في الملأ الأعلى. صلاة الرب أيتها الجماهير على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أما صلاة العبد على النبي طلب الثناء من الله على نبيه في الملأ الأعلى. وهذا الكلام ليس من عندي، إنما أذكر ما رواه الإمام البخاري معلقا. وبالمناسبة الحديث المعلق ما حدث من مبدأ أو مبتدأ إسناده راون أو أكثر، ولو إلى آخر الإسناد على التوالي من جهة المصنف، أي من جهة الإمام البخاري أو غير. حديث المعلق يعني على نوعين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض، روي لنا حكي لنا، والإمام ابن حجر ألف تعليق التعليق وتغليق التعليق. فحديث رواه البخاري معلقا ووصله إسماعيل القاضي كما في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول روى الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم وقال أبو العالية، ووصله الإمام إسماعيل القاضي وغيره بسند صحيح. قال وصلاته أي وصلاة الله على نبيه ثناء عليه في الملأ الأعلى، أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعجبني ما قاله الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، قال من أراد أن يزال همه وأن يغفر له ذنبه فليكثر من الصلاة على محمد. استدل بحديث يعني حسنه بعض أهل العلم، حديث أبي بن كعب كما رواه الإمام أحمد، لما يقول أبي يعني خرج علينا النبي من الليل فقال جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، فقال أبي بن كعب أنا أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من الصلاة من صلاتي. والصلاة هنا ليس بمعنى الصلاة وإنما بمعنى الدعاء، كم أجعل لك من استغفاري ودعائي وغيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما شئت يا أبي وإن زدت فهو خير له. فقال أجعل لك من صلاة الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاة النصف، قال ما شئت وإن زدت. قال أجعل لك من صلاة الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فلما علم أبي يعني تجعل مثلا الثلثين، اللهم صل على محمد، اللهم لو إن مثلا أنت عندك وقت للدعاء الاستغفار ساعة، فأبي يريد أن يقول النبي كم أجعل لك من هذا الوقت، ربع ساعة، نصف ساعة، ثلثين. فقال النبي ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فلما علم أبي المحب أن المحبوب وهو صلى الله عليه وسلم يريد أكثر من ذلك، يقول له إيه؟ قال أجعل لك صلاتي كلها، الساعة كلها، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فلما قال النبي لأبي هذا قال أبي أجعل لك صلاتي كلها، أي دعاء استغفار كله، أجعل لك هذا الوقت، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فقال له النبي إذا فعلت ذلك يا أبي يغفر لك ذنبك، يا السلام، يزال عنك الهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ابن كعب لما قال له أجعل لك صلاتي كلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك ذنبك، يا السلام، يغفر لك ذنبك. هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علق الإمام ابن القيم قال من أراد أن يزال همه وأن يغفر له ذنبه فليكثر من الصلاة على محمد. فقال صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ذلك يزال همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الصحابة الأخيار ضربوا لنا أعلى المثل في حبهم للنبي وفي دفاعهم عن النبي وفي الاستجابة إلى جناب النبي وفي طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أضرب المثل في جيل الصحابة الأخيار الذين ضربوا لنا أعلى المثل في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الحب، أقول هذا خبيب بن عدي، هذا الرجل الذي أسرته قريش، عذبوه وقالوا له: يا خبيب، أترضى أن تكون سالما في مالك وأهلك ومحمد مكانك؟ انظر إلى هذا التخيير. فقال أبي: ما أحب أن أكون معافى في أهلي ومالي ويصاب محمد بشوكة، أو أن يكون محمد مكاني. حتى قال القائل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: يا خبيب، هل ترضى أن تكون سالما ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. انظر إلى هذا الحب، هؤلاء الذين كانوا لا يقدمون على حب النبي أحد. أما نرى كثيرا من الجهال، هؤلاء الجهال بالكتاب والسنة، هذا الرجل الذي يقدم زوجته، حب الزوج على حب النبي، هذا إن دل فإنما يدل على جهله بالكتاب والسنة. أما جيل الصحابة الأخيار، جيل الصحابة جيل قرآني فريد، لم تشهد البشرية لهم نظير. تركوا ديارهم وتركوا أموالهم، بل تركوا ملاعب صباهم، كل هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، كانوا هؤلاء يعملون من أجل رفع هذه الراية. تركوا الديار وتركوا الأموال، بل تركوا ملاعب صباهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان، إلى آخر هذه الآيات. فهذا خبيب بن عدي ضرب لنا أعلى المثل في حبه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. بل أذكر في الدفاع عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لك هذه القصة التي رواها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، قصة هذين الغلامين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني ويساري، فإذا أنا بغلامين صغيرين حديثة أسنانهم. فجاء الذي عن يميني فقال: يا عم، يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إلي؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي. ثم قال: والذي نفسي بيده، أي والله، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. والذي نفسي بيده، غلام صغير يرتحل على فرس ويحمل معه سلاح، يأتي إلى ساحة المعركة يريد أن يقاتل هذا الرجل الذي سب النبي لمجرد أنه سمع أن رجلا سب النبي. قال له: والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. بل جاء الذي عن يساري فقال بمقالة الآخر: أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إلي؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. غلام من صغار الصحابة، أقول صغار من ناحية السن، لكن الصحابة ليس فيهم صغار، كلهم كبار، ضربوا لنا أعلى المثل في الحب وفي الدفاع عن جناب النبي. انظر، قال: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافه. قال ابن عوف: فلم أنشب حتى رأيت أبا جهل يدور بين الناس، قلت: هذا صاحبكما، فابتدراه بسيفيهما، كل يقول أنا الذي قتلته، حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قال لهم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: كلاكما قتله. أقول هذا الكلام لصغار الأمة، للشباب، انظروا إلى هذا، جاء من بيته يرتحل على فرس، وهذا الصغير لا يقوى على القتال؟ لا، صغار الصحابة عندهم مقدرة على القتال، هذا الذي جاء من بيته دفاعا عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى صغار هذه الأمة أقزام، منهم من يسب الدين، ومنهم من لا يصلي. وأدعو الله أن يهدي هذه الأمة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى طريقه، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بل أذكر في الاستجابة ما رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد والبخاري في التاريخ، أقول بسند حسن عن أبي الدرداء قال: قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. النبي لما يقول على واحد نعم الرجل، نعم الرجل خريم رجل لولا طول جمته وإسبال إزار، إزار إسبال والجمة. فلما علم الرجل بمقالة النبي، فلما بلغه ذلك عجل الرجل وجاء بشفرة فقطع جمته ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، لمجرد أنه سمع الأمر. طاعة النبي فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، مجرد أن قال النبي خلاص، لا قول لجماعة ولا لحزب ولا لشيخ ولا لأي رجل مهما كانت مكانته، ولو كان أبو بكر، طالما أن الأمر يتعارض مع قول النبي يضرب بكلام هؤلاء عرض الحائط ويقدم الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل لمجرد أنه بلغه أن النبي قال في حقه نعم الرجل خريم، تمام لكده، لولا طول جمته وإسبال إزاره، يعمل إيه؟ بلغه ذلك في التو واللحظة، مش يقول أنا لسه أحسن أنا والله وما عنديش ثياب ولسه أروح للخياط وتا قشور. فعجل هذا الرجل وعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أي فجاء بشفرة فقطع جمته ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا يعملون بزكاة العلم. الآية لها زكاة والحديث له زكاة. الآية لها زكاة، زكاة الآية أن تعمل بكل ما تسمع وأن تعمل بكل ما تعلم، لمجرد أنك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التو اللحظة قل سمعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يقل فردوه إلى الجماعة والحزب، حاشا لله. فإذا قال النبي أطلقوا اللحى، فإذا قال النبي افعلوا، نقول سمعا وطاعة لكلام النبي. أما أن يقدم قول الجماعة أو قول الحزب أو قول هذا المتبع من شيخ أو إلى غير ذلك، أن يتبع قولهم على حساب كلام النبي، هذا جهل بالكتاب والسنة، وإن دل فإنما يدل على الجهل الكثير في هؤلاء الذين ساروا. بل أقول وفي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حث. أذكر ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي مسعود البدري، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الخدري، أبي مسعود البدري عفوا، قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت. فاصل إن شاء الله ثم نكمل الحديث بقية إن شاء الله.
في ساحة المحراب، في ساحة المحراب رق الحديث وطار والروح سابحة.
هم رجال مخلصون خاشعون لربهم ساجدون، حب الإله في قلبهم متواضع، يجاهدون في سبيل الله.
الله أكبر.
ومصيرهم الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود.
أكرم به من معلم ولوائي، أكرم به.
الجيل المجاهد مع صفوة أهل العلم يوميا في رمضان، فانتظرونا.
وأتيت يا خير الشهور،
رمضان على الأبواب، وأكيد حضراتكم مشتاقين زي ما احنا مشتاقين لخيراته ونفحاته واللي هنعيشها مع بعض على شاشة الخليجية من أول طلعة شمس للشهر الفضيل. هيكون معاكم علماءنا ونجومنا وبرامجنا طول النهار والليل، الجيل المجاهد لكبار علماء الأمة، وبسيرة الحبيب هنعيش مع الشيخ خالد الشيخ، وفي قصص السلف الصالح والتابعين هنطوف بيكم علشان ناخد عبرة وعظة ونرسم طريق لحياتنا مع مصابيح العلم. هنحيا مع الفكرة والمعنى مع الشيخ هاني حلمي. وعلشان تستقيم حياتنا لازم نعايش واقعنا مع نجوم شاشتنا ببرامج وموضوعات جديدة تستحق المشاهدة في رمضان. الخليجية بجد فيها الكثير لأنها فضائية بأخلاق سماوية. اللهم بلغنا رمضان. الخليجية في رمضان شكل جديد.
حان الوداع.
في ناس بتعيش عمرها كله مستنية فرصة واحدة بتكون بالنسبة لها أول وآخر فرصة. وناس تانية بتجيلها فرص كتيرة قوي بس ممكن لو فاتتها فرصة واحدة بيضيع منها كل شيء. عشان كده وإن تعددت الفرص دايما بيكون فيه الفرصة الأخيرة. ممكن تكون هي دي فرصتي وفرصتك الأخيرة لكن ما نعرفش. تعالوا 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 ما نضيعش فرصة ونعتبرها الفرصة الأخيرة مع فضيلة الشيخ محمد فتحي يوميا في رمضان مع الفرصة الأخيرة، فانتظرونا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
اقترب الوعد الحق وحانت الساعة ملاحم آخر الزمان ونهاية العالم، أهوال القيامة الكبرى، صفة النار وعذاب أهلها، وأهوال الجحيم وبأسها، وصف الجنة ونعيمها والحور العين، رؤية وجه الله تعالى في الجنة، كل ذلك في برنامج القيامة كأنك تراها مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي.
في ساحة البحر
راق الحديث وطار
والروح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أذكر ما رواه الإمام مسلم في صحيح حديث أبي مسعود البدري، وقد ضرب لنا أعلى المثل في اتباعه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، أي بالجلدة، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من شدة الغضب. قال: فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأيته سقط الصوت من يدي من شدة هيبتي. ثم قال: اعلم أبا مسعود بأن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. اسمع هذا الكلام، قال: لمجرد أنني سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأيته سقط الصوت من شدة هيبته. قال فقال لي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ماذا يصنع أبو مسعود البدري؟ قال فقلت: أفلا أعتقه؟ ربما بعض الناس، أنا عندي هذا عبد وهذا السيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدي هذا العبد: اعلم بأن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. هذا كلام النبي، فانظر إلى سرعة الاستجابة إلى جناب النبي. ممكن واحد يقول: أنا أريح هذا الرجل العبد وأشغله مدة بسيطة، ساعتين أو ثلاث. البعض ممكن يقول: أنا أعده في البيت وأريحه. لكن هؤلاء الصحابة كانوا لا يعرفون هذه النظرية كما هي عندنا الآن، وإنما كانوا يعرفون أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا العبد من العبودية إلى أن يصير حرا. فقال له: يا رسول الله، أفلا أعتقه؟ قال: لو لم تفعل لمستك النار. وفي لفظ: لو لم تفعل للفحتك النار. انظر إلى هذا الحب، وانظر إلى سرعة الاستجابة إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة. وهذا هو الفارق بيننا وبينهم، أنهم كانوا يترجمون حقيقة السنة حقيقة عملية. كان الواحد منهم إذا سمع الآية رجع إلى بيته. وأنتم جميعا تتذكرون: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لمجرد أنه سمع هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل، وقال: سمعت الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، خذها رسول الله. انظر إلى هذه الترجمة العملية، لمجرد أنه سمع الآية على طول. زكاة العلم أن تعمل بكل ما تسمع، وأن تعمل بكل ما تقرأ، وأن تعمل بكل ما تسمع وتحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا معاشر الناس أن من أعظم علامات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى سنته بعد وفاته. إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال الإمام شيخ الإسلام كلاما ماتعا، قال: لقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا إيمان لمن لم يقدم الحب، ولمن لم يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي نزاع. أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا إيمان لمن لم يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي نزاع، في أمور الدنيا وفي أمور الدين. بل ومن أعظم علامات النفاق والزيغ والضلال ترك التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترك التحاكم إلى سنة، هذه من علامات الزيغ. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شوف الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله. ونحن أهل السنة والجماعة ندعو كل الناس، ندعو الناس كل الناس إلى التحاكم بما أنزل الله في العقيدة، في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوكيات. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. فمن أعظم علامات النفاق والزيغ والضلال ترك التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن من أعظم علامات المحبة طاعة النبي فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وإن تطيعوه تهتدوا. بل اعلموا علم اليقين أن ترك سنة النبي والالتجاء إلى غيرها فيه سبب للدمار وفيه سبب للضلال. وأذكر ما رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود موقوفا عليه، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أين ينادى بهن؟ في المساجد. ثم قال: وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم انظر إلى الشاهد من الكلام، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فإن الضلال كل الضلال في ترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. نرى بعض طلبة العلم ده ما تكلمون في مسائل فقهية قل لك إن صلاة الجماعة دي يعني صلاة سنة مؤكدة، يعني أصلي في بيتي لا بأس بذلك. نحن نقول له: اعلم بما قاله ابن مسعود، ونحذرك من هذا التقاعس ومن إفتاء الناس بجواز صلاة الجماعة في البيت. نحن نقول لك: اعلم بما قاله ابن مسعود، قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا بل عليكم بالحذر من الالتجاء إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا في نهاية هذا اللقاء يعني أوصي جماهير المسلمين، أقول لك: كن سلفي المنهج. لما أقول كن سلفي المنهج، اعلم إنه إذا أطلق لفظة السلف يراد بهم أصحاب النبي، لا يراد بهم الأشخاص أو إن جماعة بعينها، لا. وأنا أريد أن أرسل وصية غالية إلى جماهير المسلمين في أنحاء العالم الإسلام، أقول لهم: أولا، اعلموا أن السلفية ليست حكرا على فئة من الناس، بل ثانيا اعلموا أنها ليست حزبا غاليا متطرفا، بل اعلموا أن السلفية ليست بجماعة ولا بتيار ولا بفكر، إنما هي دين الله الخالص ونهج نبيه الكريم وأصحابه الغر الميامين، هي اتباع منهج النبي وأصحابه، هي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قرب قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي اتباع نهج النبي وأصحابه، هي اتباع القرن الأول ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. فعندما أقول لك: كن سلفي المنهج، كن سلفي العقيدة، كن سلفي الفهم، كن سلفي الأخلاق، كن سلفي السيرة، فاعلم أن هذا اتباعا لهذا القرن الأول ومن صار عليه بإحسان إلى يوم الدين. وأنا أوصي الناس ثانيا: كن على العقيدة الصحيحة، أي عليك بالعقيدة أولا. لو كانوا يعلمون أول علم أمرنا الله تبارك وتعالى به هو علم التوحيد. بوب الإمام البخاري بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، ثم جاء بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله، شوف، فاعلم أنه لا إله إلا، هذا أول علم، أول علم هو علم التوحيد والعقيدة. وأنا أريد من جماهير المسلمين، إذا كان عندك ولد صغير، أنا لا أقلل من شأن الأطباء أو المهندسين أو أي من أي تخصص، لكن اعلموا علم اليقين أن الأمة الوحيدة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي الأمة الوحيدة التي عرفت بين الأمم أنها لا تستقيم إلا بدين، لا تستقيم بحضارة ولا بإنتاج. أنا لا أقلل شأن الحضارة والإنتاج، وإنما الرجل في بلاد الغرب يعمل ثم يزن، أما نحن فنحن أمة لا ترتقي إلا بدين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة لا ترتقي إلا بدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذه أمة. فأنا أوصي لو كان لك ولد علمه، اجعله شيخا، قل: هذا الولد لله، مش لله يعني الولد يعني عقله كما يقال عندنا في الأرياف فلاحين، لما يقول لك الود في لله يعني الود تعبان، لا، نريد أن نصحح هذا المفهوم. أقول: هذا الولد جعلته لله يتعلم هذا العلم الشرعي. عندما أقول العلم الشرعي أي علم الكتاب والسنة، لماذا لا تقول: هذا الولد وهبته لله، وأن تنفق عنها على هذا الولد، وأن يخرج داعية إسلامية يتكلم بكتاب ربه وبسنة نبيه ويفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأنا أوصي الجماهير من المسلمين: عليكم بالعقيدة أولا لو كنتم تعلمون. لكن أريد أن أوجه للناس سؤال: ما هي العقيدة؟ ومن أين تؤخذ العقيدة؟ وكيف نفهم العقيدة من الكتاب والسنة؟ ما الجميع يقول لك أنا على العقيدة، لا، لكن هذا الرجل عقيدة لكنه عنده بدع، يقع فيه التشبيه والتعطيل والتكييف، وكثير منهم يقع في بدع كثيرة. عندنا نوعين من البدع، بدع مكفرة وبدع مفسقة، وهذا نحن نقول إنما لا يقبل بالنسبة للداعية، بدع الداعية الذي يدعو إلى بدعته. أما البدعة المكفرة ده أمر واحد، لا تقبل روايته قط، البدعة المكفرة. أما البدعة المفسقة فالراجح عندنا كما قال لنا وعلمنا أهل الحديث، لا تقبل رواية الداعية المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويرتقي المنبر ويدعو إلى بدعته من أجل نصرتها ومن أجل إفشاء هذه البدعة. فنحن نقول العقيدة ليست كلاما يقال، وإنما هي شيء يوضع في القلب وتعقد عليه قلبك وتلقى الله تبارك وتعالى عليه. العقيدة ليست طرفا في التفكير ولا مظهر من مظاهر الخوف، لكن من أين نأخذ عقيدتنا؟ هل نأخذ عقيدتنا من كتب من قراءة الجرائد الرسمية؟ هل نأخذ عقيدتنا من كتب الفلاسفة، مذاهب الفاسدة، من أوحال الفلاسفة؟ هل نأخذ عقيدتنا من قراءة كتب الشرق والغرب؟ لا والله، لما نأخذ عقيدتنا من كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ونأخذ عقيدتنا من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأذكر مثالا ما رواه الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ثم جاء بزيادة: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لكن المعيار الذي قلته في البداية أنهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي كيف نفهم العقيدة من الكتاب والسنة، هذا ما نقوله وقلناه. من أنتم وماذا تريدون؟ من نحن؟ نحن ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من نحن؟ نحن نفهم الكتاب العقيدة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، ليس بفهم الخلف، وإنما نفهم الكتاب أي نفهم العقيدة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهم أصحاب النبي، لأنهم هم أعلم الناس بكلام النبي، وهم أفهم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كن سلفي المنهج، كن سلفي الفهم، تفهم العقيدة من الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي. وأنهي هذا اللقاء وهذه المحاضرة الأولى في المختصر الحثيث في معتقد أهل الحديث بحديث أذكرته فيما رواه الإمام ابن ماجه، حديث عبد الله بن المغفل قال: كنت أجلس بجانب ابن أخي لي وكان يرمي الخذف، يعني يرمي بالنبل، فنهيته وقلت: نهى النبي عن ذلك، فإنها يعني تكسر السن وتفقأ العين ولا ترد عدوا إلى غير ذلك. فعاود الولد إلى رميه، فقال له عم: أقول لك نهى النبي وتعود؟ والله لا أكلمك. انظر إلى تجديد الصحابة في نهيهم عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون أشهد أن محمد رسول الله معناها طاعة النبي فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فقال له هذا الرجل الصحابي لابن أخي: قال والله لا أكلمك، أقول نهى النبي وتعود؟ انظر، لمجرد أنه خالف نهي النبي قال لا أكلمك، أنت في بيتك زوجتك لا تصلي، هل قلت لها يوما والله لا أكلمك؟ هل قلت لها يوما والله لا أجامعك؟ الولد في بيتك لا يصلي، لا يركع لله ركعة، هل قلت له والله لا أطعم معك طعاما، والله لا أعطيك مالا، والله لا، والله 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 ما قلت له؟ ليه؟ لأنك سلبي، واعلم أنك ستحاسب يوم القيامة عن كل هذه الأمور، فأنت راع ومسؤول عن رعيتك. فأنا أقول لكل جماهير المسلمين: اعلموا علم اليقين أن السنة هي طريق النجاة، أن السنة هي طريق النجاة، فعليكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم وبفهم سلفكم الصالح. وإذا أطلق السلف إنما يراد بهم أصحاب محمد والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ومعذرة على هذه الإطالة، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدعو الله أن يرزقنا موتا على التوحيد، وأن يرزقنا شهادة في سبيله، ووفاة ببلد رسوله، وموتا يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. هذا بلاغ لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء.